سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إذا من ذكر الأدلة الخاصة، القسم الأول الأدلة الخاصة على الاجتزاء للوقوف في عرفة مع العامة وعدم الحاجة لا إلى الاحتياط للوقوف الاضطراري ولا تكرار الوقوف، نعم احتياطا لمن يتمكن من ذلك من دون حرج ولا مشقة ولا عسر ولا تقية، ولا بأس الاحتياط حسن، لكن ليس تكليفا عاما ندعو كل الحجاج إلى أن يؤدوا هذا الوقوف الثاني. هذا نقطة الأدلة كانت سبعة، يمكن أقواها المعتمد لدى القائلين بالإجزاء هو السيرة القطعية، السيرة القطعية من فعل المعصومين سلام الله عليهم وشيعتهم. وهذا نستطيع أن نضيف رواية، يعني هذا الاعتماد على السيرة لدى الشيعة لدى الأئمة، هذا نمط من الاستدلال. هاي الرواية فيكم وإن كان ليست في أبحاث الحج، لكنه أيضا يعني أما عليهم السلام طالبوا شيعتهم بأن يفهموا. يمكن تذكرون بعض الروايات لما رواية بالجاروت وغيره، لما يسأل أن أصحابنا بعضهم يضحي بعضهم لا يضحي، قال الفطر يوم يفطر، ما قلنا لحن الكلام تشير إلى انتعام من قبل الإمام أنه مت، يعني مجدد يحكي لكم مجدد يبني لكم الأضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس. فوجدت رواية في كتاب المكاسب المحرمة، وهي أيضا تنفع في أن الأئمة كانوا يجون شيعتهم أن يفهموا هذا لحن الخطاب. لما رواية صحيحة معتبرة عن الوليد بن صبيح يقول دخلت وما معنى على أبي عبد الله عليه السلام وكان زرارة خارجا للتو، فالإمام بادرني قال لي أما ترى زرار يسألني عن الدخول في أعمال السلطة هل يجوز أو لا. متى كان الشيعة متى كان الشيعة يسألون عن الدخول في أعمال السلطة؟ إنما كانوا يسألون نعم إذا زرنا واحد يعمل عند السلطة يحلنا أن نأكل في داره أو لا، إذا أعطانا هدية رجل يعمل لدى السلطة نقبل الهدية أم لا. متى كانت الشيعة تسأل عن ولاية الأعمال للظلمة؟ لاحظ خلي خط جوائي، إذن سيرة موجودة قطعية الأئمة عليهم السلام وشيعتهم هاي في الوسائل في أبواب المكاتب المحرمة. فالجزء أنا كاتبه هنا بس ما أدري، الجزء السابع عشر صفحة 187 من الوسائل. لاحظ إذا متى كانت الشيعة تسأل عن الوقوف الاضطراري وغيره؟ مرات عشرات السنين ومئات السنين نشوفهم نقف نحن مع العامة ومع الناس. إذا هاي الأدلة الخاصة انتهت، إن شاء الله ندخل في القسم الثاني وهي الأدلة العامة، حيث تجري في المسألة عدة قواعد عامة نذكرها في وجوه. الوجه الأول نفي العسر والحرج الذي دل عليه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإنها تدل على أن الله تعالى لم يضمن هذا الدين على مستوى التشريع أحكاما تسبب حرجا وعسرا على المكلفين، كما ربما في بعض الروايات عن الأمم السابقة أنه كان لا تنجس لهم عضو مثلا أو شيء من جلدهم قرضوه بالمقارير، حكم حرجي فيه عذر ومشقة لم يكلفهم الله تعالى. أو الحكم المذكور في القرآن وإذا أردت بالتوبة فاقتلوا أنفسكم، حكم حرجي هذا فيه عذر، لا من تاب تاب الله عليه. إذا علينا هسه أن نلاحظ أن نلتفت إلى أن نفي العسر نفي الحرج يلحظ على مستويين، على مستوى التشريع لا يوجد تشريع فيه عسر وحرج ومشقة هذا ذكرنا، وإذا حصل هذا المستوى الثاني لازم نلحظ في تطبيق هذه القاعدة، وإذا حصل شيء منها من العسر والحرج والمشقة على مستوى التطبيق بسبب امتثال الاحكام الحرجية كوظيفة اولية، فان الوظيفة الثانوية المجعولة هي سقوط هذا الحكم الحرجي والمسبب للعسر. اذن هذا مختصر مفيد في قاعدة العسر والحرج، ربما لم تذكر بوضوح كما بيدا يعني البحوث الحوزوية ليست منهجية ربما واضحة، فلازم نلتفت على ان قاعدة العسر والحرج فيها مستويان من التطبيق، فيها مساحتان. المساحة الاولى في اصل التشريع، لا يوجد تشريع لحكم عسري حرجي في مشقة كالأمثلة الآن التي ذكرناه بعض، وقد يكون الحكم في مستوى التشريع ليس حرجيا ولا مشقة، فالوظيفة الأولية لا يوجد فيها مشكلة، لكنه عند التطبيق افترض الوضوء في ماء بارد 16 تحت الصفر، فما أتوقف مشى بتفطر إيه يطلع دم، فالحرج ومشقة ابتلي. شوف إذن هو نفس الوضوء بالماء ما يكون مشكلة دي، لكن عند التطبيق تكون مشكلة، فإذن تسقط الوظيفة الأولية وينتقل الوظيفة الثانوية. فنفي العسر والحرج لم كن نلحظ على مستويين، مستوى التشريع كالأمثلة التي ذكرناها على مستوى التوبة، اقتلوا أنفسكم كما تذكر الرواية، والحمد لله أن الله تعالى أسقط عنا مثل هذه الأحكام، أو نقرض الجزء من الجلد لا تهجئ، ما نجد عندنا هذا. وكذلك على مستوى التطبيق قد يكون اصل التشريع ما في مشكله، لكن عند التطبيق لبعض الناس يكون في الحلق في الحج، من كان في راسه مثل اذى يستطيع ان يطلق، هو نفس التشريع ما في اشكال، الصوم ما في اشكال، لكن اكو انسان مريض اكو انسان يسبب له هذا. طبعا هذا المستوى الثاني واضح البناء، وقد استدل الأئمة عليهم السلام بهذه الآيات في روايات عديدة لإسقاط الأحكام الحرجية، كما في رواية الكافي والتهذيب والاستفسار بالإسناد عن عبد الأعلى مولى آلسان قال، هذا في الوسائل الجزء الأول 464، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء، يعني كيف أصنع بالوضوء يعني ما أقدر أتوضع على الإصبع، يعني أذير ما أقدر أشيل المرارة. قال عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه على المرارة، امسح، ليس عليك حرج ان تفل المرارة وتبلل المكان بالماء. مثلا سلام الله عليهم استدلوا بهذه القاعدة في نفي الاحكام، هذا طبعا المستوى الثاني نفي عند التطبيق، ولا اصل الحكم قم كان به اشكال وهو الوضوء بالماء. هذا اذا كلام عام مختصر مفروض يبحث فيه هناك في مفصل. وتطبيق القاعدة في المقام ان الحرج على القول بعدم الاجزاء، كلامنا بنسبة الاجزاء لان عدم الاجزاء يجيب الحرج، يتصور من جهتين، واحد تكليف الحاج بالاحتياط والوقوف مرة ثانية في عرفة مما قد يسبب له إهانة وتحقيرا وطردا من السلطات، خصوصا مع توجه كل الشيعة للإتيان به. هذا المورد الأول المتصور للحرج، أن تكلفني بنأتي باليوم التالي أيضا أطيب وما تقبل السلطات، شرطة موجودة سين الحج يأتي في غير الوقت وتطرده وتسبب له أذى ومشاكل. فإذا هذا المورد الأول المتصور للحرج، أنك إذا تقول لي وقوفك مع العامة غير مجزي عليك أن تأتي بوقوف ثاني إما اضطراري أو اختياري في اليوم الصحيح، هذا يسبب لي حرج، السلطات ما تسمح بذلك. هذا إيه المورد الأول، الصورة الأولى للحرج. ثانيا الصورة الثانية للحرج، إعادة الحج في السنة القادمة إذا لم يتمكن من الوقوف في اليوم التالي او الاتيان بالوقوف الاضطراري على الاقل. هذا المورد الثاني ايضا صورة ثانية للحرم. يقول لي جنخة ما تقدر تجيب وقوف اضطراري ولا تقدر تقف وقوفا اختياريا في اليوم المعتبر شرعا. خلاص حل بعمره مفرد اجيب العد السنة الثانية. هذا ايضا اصول وحرم. وفي هذه الاعادة ما لا يخفى من المشقة والضيق والعسر. وقد يحصل الاختلاف في شهر ذي الحجة في السنة القادمة أيضا فيطالب بالإعادة في الثالثة وهكذا. وحينئذ هذا لازم كلامكم ينبغي أن يعد في شرائط تحقق الاستطاعة اتحاد الموقف أيضا. وهذا مستنكر كما يقول سيدي السبيواري في محبب الأحكام. ما إذا نقوم ظل العيد كل سنة إلى أن يطلع مطابق سيذكر أيضا من شروط الاستطاعة أن يكون رأس الشهر متطابق مع العامة. وهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذن أصبحت صورتان هناك موردان لتصور الحرج في هذه المسألة. تارة لما تكلفني تقول لي ما يجزي هذا الوقوف يا القائل بعدم الإجزاء فعليك بوقوف اضطراري او اختياري في اليوم التالي ما تخرج بالسلطات ولا الشرطات. قد لجل عندها ما تقدر تجيب الحج السنة الجاية وهذه ايضا عسر ومشقة ما يمكن الاتيان به خصوصا في ازمنتنا الحاضرة. هذا الان اخذنا فكرة مختصرة لكنها ان شاء الله وافية عن القاعدة وتصويرها في المقام. وقد استدل صاحب الجواهر قدس سره بهذا الواجب على الإجزاء. قال لم يذكر صاحب الجواهر لا سيرة قطعية ولا رواية ابن جارود ولا غيره وإنما دليله كان هذه القاعدة. قال قدس سره في الجواهر ولا يبعد القول بالإجزاء هنا للحرج واحتمال مثله في القضاء من التصويرين اللي ذكرناهن للحرج. إذن هذا هو كان دليل صاحب الجواهر. ويكون المورد إذن على هذا التقريب وكون هذا مصداق لجريان قاعدة الحرج يكون المورد نظير المسح على المرارة في الوضوء. كيف سقط عنه المسح على البشرة واستجأ بالمسح على المرارة أو الجلوس في الصلاة إذا لم يتمكن من القيام. المحكم موجود للفقه نعم كذلك يسقط عنه القيام يكتفي بالجلوس ويجيئه هذا الوضوء وتجيئه هذه الصلاة ليس كذلك. هذه مثلك وقف ما يقدر هذا الوقوف في الوقت الشرعي لا اختياري ولا اضطراري يجتهئ بهذا الوقوف مع العامة. إذن ويجيئه الوضوء والصلاة فكذلك من لم يتمكن من الوقوف المعتبر شرعا يجزئه ما تيسر من الوقوف مع العامة. هذا مورد مختلف كان موارد الفقه ليس جديدا. لما ما يستعصل عن القيام نعم نحن نسلم معكم لكن هذا لا يستطيع ان يسلم من قيام. تقولون يسلم من جلوس وتجزئه هذه الصلاة وليتوضا نحن ومعكم متفقون على ان الوضوء غسل البشر لكن هذا يؤذيه الماء تقولون على المرارة يمسح. هذا المحيط يقف مع القوم يقدر لكن في غير ذلك ما يقدر يستهزئ بذلك. إذن كما انتهى الآن الاستدلال وانتهى تطبيق القاعد كبرى واضحة وصغرى واضحة وجميع الأمور مسلمة. هل يكتفي القائد بعدم الإجزاء بهذا الطرح أم عنده إشكالات؟ طبعا عنده إشكالات. من هو المستشكل سيد الشهرودي قدس سره في تقريراته؟ يعني كنت أظن في الدروس السابقة على أنها يعني هذه الإشكال والاستدلال هي من عندياتي لكن ظهر أنها مناقشة مع الرسالة اللي ذكرناها في أول درس للشيخ عبد النبي العراقي تلميذ أبو الحسن أصفهاني اللي ألف رسالة في إجزاء الوقوف في عرفة فهذا الذي يتحدث عن نسيم الشارودي يستدل بالإجماع للإجزاء ويرد عليه، والآن يريد يرد عليه. هذه مناقشة ورد على تلك، وأن لم يذكر طبعا هو فيها، لكن ظاهر المطابقة بين، فمن أصل المطالب هي لتلك الرسالة اللي اسمها إرشاد العامة إلى إعلام العامة في صحة الحج مع العامة، هذا عنوان الرسالة. فهو يعني يأخذ منها مطالب القول بالإجزاء وأدلتهم ويرد عليها. فهذه المناقشات إذن لما افكرنا بالرسالة الإجماع قلنا جزاء الله خير، لفت نظرنا إلى وجه نحن لم نكن يعني نريد أن نستدل به، فظاهر أنه ينقل من تلك الرسالة. إذن ما هو إشكال هذا الدليل الذي استدل به عبد النبي العراقي على الإجزاء؟ إن قلت خلنا نصوره بشكل إشكالي من سيد الشهرودي قدس سره، هذا في تقريراته المجلد الثالث 337. إن قلت والقائد سيد الشهرودي إن مقتضى قاعدة انتفاء الكل بانتفاء جزئه والمقيد بانتفاء قيده عند حصول الافتراء إلى ترك جزء أو قيد من واجب ارتباطي سقوط المركب رأسا، ما سقوط ذلك الجزء أو القيد فقط. فهذه النتيجة اللي طبقت بها قاعدة الأسر والحراج هذه ليست صحيحة، هذا التطبيق ليس صحيح. سلمنا معكم يوجد أسر وحرج بالوقوف مع القوم يوم التاسع الشرع الحقيقي، وعند أن المقيد ينتفي عند انتفاء قيده والمركب ينتفي عند انتفاء جزئه، فليقف في عرفة مشروط مقيد بكونه يوم التاسع من ذي الحجة، وهذا التاسع مالك القوم ليس تاسعا، هذا ثامن. يقولون أنه عسر وحرج ومشقة أن نقف يوم التاسع، وخلص انتفى هذا الجزء من المركب، انتفى المركب كله ويسقط الوقوف في عرفة من الحج أصلا. ما هذه النتيجة اللي خرجتم بها أنه يقف في يوم الثامن؟ المفروض أن تاسع القوم هو الثامن، هذه ليست نتيجة لتطبيق قاعدة العسر والحرج. هذا إشكال إذن السيد الشاوي، هذا التطبيق ليس صحيح للقاعدة. انتفى الوقوف يوم التاسع هو مشروط الوقوف، الوقوف في عرفة أن يكون يوم التاسع، فقد يتعذر الوقوف يوم التاسع، هذا الدليل وليس الوقوف يوم الثامن، هذا كلام لا معنى له. هذا نتيجته سقوط الوقوف في عرفة أصلا، لأن المركب يسقط لسقوط جزئه والمقيد ينتفي بانتفاء قيده. هذا ما هو التطبيق لقاعدة الحرج. من المستوى ما قرأنا رواية عبد الأعلى والمرارة والإمام لما ما تمكن من غسل البشرة مباشرة فرده بأن يمسح على المرارة، يعني أنا ما جمل شيء من جيبنا، وهل التفت لذلك؟ قال نعم، كلام له ما جاء، نعم ثبت خلاف مقتضى هذه القاعدة في باب الصلاة. أي قاعدة؟ قاعدة انتفاء المركب عند انتفاء جزئه هو المشروط عند انتفاء شرطه. زين، فقلنا له الان عندنا هفوف، لما تعذر عليه القيام جاز له ان يصلي من جنود، لما تعذر عليه غسل البشره مباشره جاز على المراره وعلى الجبيره. شنو هذا؟ مو جديد هذا؟ قال نعم، ثبت خلاف مقتضى هذه القاعده في باب الصلاه بالنصوص الخاصه، مثل نص عبد الأعلى أو نص الموجود أنه من لم يتمكن من الصلاة من قيام يصلي من جلوس، هذه نصوص خاصة لا تطبق لقاعدة الحرج، ولا يمكن التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه الوقوف في عرفة حتى تجتزئوا بالوقوف مع القوم لعدم قطع بالمناط. من جوز لكم أن تتوسعوا من هذا المثال الوضوء والمسح على المرارة أو الصلاة من جلوس بدل القيام، تجون توسعوا إلى قضية الوقوف يوم الثامن بدل التاسع؟ إجابة هاي على هاي، شنو وجه المناط انه اتعدوا. هو ما يقول يوقف مع العامة، يقول انا بعثني الوقوف مع العامة. انت قل لي وقوف يوم الثامن، تجعل الوقوف يوم الثامن بديلا عن الوقوف يوم التاسع. هذا الشنو ما له علاقة بهذه الموارد والتطبيق، ولا يمكن التعدي عن موردها الى ما نحن فيه لعدم قطع عند المناط، الى ما يقطع بالعكس يعني. ولا عموم لفظي يقتضي ذلك، ممكن ان تدعي لا، اذا لا تستطيع ان تعمم مناط الوضوء والصلاة الى الحج، ولا عندك فد عموم يقول انه بل هذا الوقوف يمكن ان يكون بدل ذلك، ولا عموم لفظي يقتضي ذلك، فلا بد من العمل بما يقتضيه القاعدة المجبورة. وماذا تقتضي؟ الوقوف، سقوط الوقوف الكلي لانتفاء شرطه وجزئه. لو تقدر تقف وقوف كامل اليوم التاسع في عرفة، لما تقدر توقف خلاص يسقط عنك الوقوف. أو ما قاله تأتي السنة القادمة لعل التاريخ متطابق وتقف وقوف الظاهر. إذن فلا بد من العمل بما تقتضي القاعدة المجبورة، والالتزام بفوات الحاج بترك الوقوف اضطرارا. وعند عيد جديد، بل لا حاجة إلى إعمال هذه القاعدة فيما نحن فيه. ما صمم مورد لتطبيق القاعدة، ما لها وجه تطبيقها، لأن نفس أخبار الباب على ركنية الوقوف المقتضية لبطلان الحج بفوات الوقوفين ولو اضطرارا. يعني الآن خذ المقتضى القاعدة، ما قاعدة نفي الأسر والحرس تقتضي البطلان، لأنه أنت المركب ينتفي بانتفاء جزئه، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه. الآن شرط الوقوف أن يكون يوم التاسع، تعذر عليك أن تأتي به يوم التاسع، وما له معنى الوقوف يوم الثامن، فخلص الوقوف هذا صار باطل للقاعدة. قال لا أكثر من ذلك، ما نحتاج إلى القاعدة، نرجع إلى هي أحكام الحج. الحج يقول الحج عرفة، لا حج بدون الوقوف بعرفة، ما تمكنت من أداء الوقوف بعرفة بالوجه الصحيح بطل حجك. فبطلان الحج ما يحتاج إلى أن نطبق هذه القاعدة اللي ذكرناها. لا أصل هي عمومات الدالة على أن لا حج بلا عرفة، والآن أنت ما تمكنت أن تأتي بالوقوف فبطل حجك. فإذا بطلان الحج هنا، أما أن تقول أنه هو مقتضى العمومات في أحكام الحج، أو أنه مقتضى هذه القاعدة وهو انتفاء المركب عند انتفاء جزئي. إذن وهكذا يتعمق البحث وتستمر المناقشة. هذا إذن إشكاله، إشكال القائل لعدم العدة. لماذا نجيبه؟ قلت أولا أن هذا الإشكال يرد لو كان الغرض من تطبيق القاعدة إثبات بدلية الوقوف مع العامة عن الوقوف الشرعي، ولكن الغرض من تطبيق القاعدة نفي وجود الوقوف ثانيا في الوقت الشرعي. جيدا، محتاج بعد ثانيا وثالثا. قلت أولا يعني عندك ثانيا وربما ثالثا، لا هذا أولا كافي. هذا إشكالك يا سيد الشهودي، يرد علينا القائلين بالإجزاء. إلى الآن نحن قائلين بالإجزاء، من اللي بعدنا ما انتهينا إن شاء الله تعالى. لو كنت أريد أثبت بتطبيق قاعدة الحرج أن الوقوف مع العامة بديل مجزم عن الوقوف الشرعي، تقدر تقول لأن القاعدة لا تقتضي ذلك، بينما مدى استدل بقاعدة نفي الرأس والحرج على هذا المعنى. أنا أستدل على إسقاط وجوب الوقوف الثاني اللي طالبني أنت به، وتكفي قاعدة نفي العسر والحرج لإسقاط هذا الوجوب. هذا اللي ذلك نوضح ماذا نريد نحن. وأحيانا طبعا عدم وضوح مرادك يؤدي إلى الإشكال عليك. يعني ما بدي اثبت هذه البدنيه الان حتى تقول لي لا تصلح هذه القاعده للاستدلال على البدنيه، لا، انا بدي اثبت بقاعده نفي الاشياء سقوط هذا الوجود الموقف الثاني الاضطراري او الاختياري او الاعاده. هذا فيه اصل وحرف، وانا على كلامك بقول هذا يسقط بالكليه من اصل وين هي بهذه القاعده، هو ان اقول هذا الوجود كله يسقط خلاص. هنكون دقيق، اما الوقوف مع العامه فهو قطعي الوجود والمشروعيه بالسيره القطعيه للائمه المعصومين عليهم السلام فلا يرد الاشكال، بل نحن مع التشكيك في سقوط الوجوب، لكن لا وجود اصل الوقوف بل الوقوف الثاني. اذا هذا الفرق يمكن لي ايها المستشكل حضرتك ما فهمت ما اريد، او انا خان التعبير وما بينت. لو كنت هذا مطلبي انا بقاعده نفي الاصل احرج ارد اقول ان قاعده نفي الاصل تقتضي ان نوجد ونلزم الحجاج بالوقوف مع العامة بدل، لا مو هذا مطلبي. انا عندي متيقن ان الوقوف مع العامة هذا علي ان اتي به، وكلامي هل يجب علي ان اتي به وقوفا ثاني ولا لا؟ فهذا كلامك تقوله جدا صحيح، وانا ملتزم بانه يسقط وجود هذا الوقوف الثاني من اصله. اما الوقوف مع العامة هذا متفقين عليه ما مستنكر. اذا هذا اولا. ثانيا، قاعدة الميسور لا يترك بالمعسور، فالوقوف مع العامة ميسور والوقوف في الوقت الشرعي معسور، والميسور لا يترك بالمعسور، اي ان المعسور لا يبرر ترك الميسور، وهي طبعا قاعدة وإن لم تثبت على الإطلاق، هل أنا أدعيها مطلقا، إلا أن المقام من القدر المتيقن لجريانها للقطع بوقوف الأئمة عليهم السلام مع العامة. هذا الميسور ثابت، ما اذا اجيبه بدل على المعسور حتى تقول لي القاعده شنو هذا؟ فالعمل الميسور ثابت، وسياتي مزيد من التفصيل ان شاء الله، لان هذا يصلح ان يكون وجها مستقلا هنا في القواعد العامه. هذا غير قاعدتنا في العسر والحرج، الميسور لا يترك، هذا وجه مستقل، لكن الان هنا بهالمقدار رد الرد عليه يقول انه وان انتقلت انت الى الوقوف مع العامه بديلا عن نقول لك قاعده الميسور لا يترك المعسور. احنا لما اتفقنا نحن وانت على سقوط المعسور لان فيه حرج وعسر ومشقه، تاتي حينئذ قاعده اخرى وهي الميسور لا يترك المعسور، فتجب علينا البديل وهو الوقوف مع العامه. لكن قلنا هذا يصلح ان يكون وجها مستقلا ناهي المقدار. إذن هذا الرد الثاني على سيد الشارودي. ثالثا، دلالة رواية عبد الأعلى مولى آل شام على الاجتزاء بإتيان الممكن، عبارة الإمام ماذا كانت قرأناها الآن، إن هذا وإشباهه يعرف، فقضية الانتقال إلى البديل المتيسر هذا تقتضيه رواية عبد الأعلى. الإمام ما طبقها فقط على وضوء الجبيرة حتى تأتي وأنت وتقول ما هو المناط المتحد بينهما حتى تعمم، لمو الإمام أعطى القاعدة في كلامه، قال يعرف هذا وأشباهه، يعني أشبهه يعني كل ما فيه عسر وحرج ومشقة من قول الله عز وجل إلى آخر الآية الكريمة. فهو الإمام إذن أرشد نصيبه يا عبد الأعلى على ان ننتقل الى البديل المتيسر الممكن لما يتعثر علينا الوظيفه الاصليه الاوليه. فهذه اذا الوجه الثالث. ثالثا، اذا دلاله روايه عبد الاعلى مولى آل سام على الاجتزاء باتيان الممكن، فان الامام عليه السلام امر بالمسح على البديل الأقرب المتيسر وهي المرارة، إذا تعذرت إزالتها وإيصال الماء. لمن علم الانتقال للبديل المتيسر بالوضوء بالمقال؟ يعرف هذا وأشباهه. فالانتقال إذن بمقتضى قاعدة نفي العسر والحرج إلى البديل، هذا هو الرد السادس الذي استفدناه من رواية عبد الأعلى. والإمام عليه السلام أعطى قاعدة عامة بقوله هذا وأشباهه، أي كل وارد نفي العسر والحرج، يعرف من كتاب الله عز وجل. وفي المقام إذا تعذر الوقوف في الوقت الشرعي ينتقل إلى البديل الأقرب المتيسر وهو الوقوف مع العامة. هذا هو الرد الثالث، لأنه نحن أخذنا هذا التوجيه من رواية عبد الأعلى، لأن الإمام أعطى قاعدة عامة فيها، قال يعرف هذا وأشبهه، أي كل موارد العسر والحرج ننتقل إلى المتيسر البديل. عندك إشكال؟ ما رأيك لهذه الردود الثلاثة؟ قال خلينا السؤال الأخير إن شغل بها هذا أعني تبرع يعني نيابة عنه، لا هو ذكر ذلك إشكال وخلق. وأشكل على الاستدلال بالرواية من جهتين، أولاهما من ناحية السند، طبعا ثانيهما من ناحية الدلالة. خلينا مع السند الآن بس حتى تترتب خارطة البحث، إذا صار تشقيق شوية عندنا الآن بالكلام للتفاصيل شوية تربكنا. الآن نحن في الرد الثالث على سيد الشهرود اللي قال أنه هذا مو تطبيق للقاعدة، تطبيق القاعدة إذا ما تمكنت من الوقوف يوم التاسع مو تقف يوم الثاني، أصل الوقوف يسقط. ردينا ثلاث ردود، ثالثها كان أن رواية عبد الأعلى قالت انتقل إلى البديل المتيسر، قال عندي إشكال على رواية عبد الأعلى من جهتين، أولاهما جهة السند، ثانيا ما جهة الدلالة. خو جهة السند وين إشكالك؟ أولاهما من ناحية السند، فقد وصفها السيد الخوئي قدس سره بأنها ضعيفة السند في المجلد السادس 145 في أحكام الجوائر، طبعا هناك تناقش. لما خير راجع سنده نشوف ماذا وصفها السيد الخوئي ضعيفة السند، وين مشكلتها؟ لم نجد مشكلة في سندها إلا نفس عبد الأعلى، نفس مولى آل سعد، وليس في سندها إشكال إلا من جهة عبد الأعلى، فإن عنوان عبد الأعلى مولى آل سام بهذا العنوان، عبد الأعلى مولى آل سام الوارد في هذه الرواية لم يرد فيه توثيقه. خلص باطل سندنا الرواية عبد الأعلى، وانتفى ردك على السيد الشهرودي. عندك محاولة من نعم نعم قيلت عدة وجوه لتوثيقه، توثيق عبد الأعلى واحد، هذا الواحد إذن من أي تسلسل؟ هاي من أولاهما، ومن مناقشة السند نريد أن نصحح أو نوثق عبد الأعلى حتى استمعنا رواية عبد الأعلى. واحد إذن رواية ابن أبي عمير عنه، استفدنا من بعض المتتبعين حقيقة في هذه يعني في التقاط هذه الموارد، لا أدعي أنني يعني فتشت عن هذه الموارد ووجدتها، استفدنا إذن رواية ابن أبي كما في علل الشرائع مجلد الأول 85 توجد رواية ابن أبي عمر عن عبد الأعلى مولى آل سام بهذا العنوان، إذن هاي صغرى فيكون مشمولا بكبرى توثيق من يروي عنه ابن أبي عمير. ما رأيك بهذا الوجه للتوثيق؟ توثيق عبد الأعلى مولى آل سام، وأجيب به. ألف عن ابن سيرين أرقن هنا، شوف أولاهما، ولما أدخل بترقين جزئي أقول أولا ثانيا، ولما أدخل بترقين جزئي أكتب واحد اثنين، ولما بعد أدخل بترقين ألف باء حتى لا بالنسبة هنا الترقين واضح، أذكر إن شاء الله يكون واضح. إذن الآن السبيل الأول الطريقة الأولى للتوثيق عبد الله على رواية ابن أبي عمر وهو لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة كبرى التي قيلت ما رأيك به؟ وعندنا مورد في علل الشرايع الجزء الأول 85 رأي ابن أبي عمر عن عبد الأعلى مولى ألفا مع الشكل وأجيب به ألف عدم السنادية الكبرى عند البعض مطلقا أصلا ما يقول به جملة وتفصيلا أو في غير المراسيل وهذه يسند هذا احنا الثاني مبنانا أنه فقط المراسيل ابن أبي عمر موثق أما مسانيد لا كنت باوع بالسند وتشوف وهذه من المسانيد بيذكر ابن أبي عمر عن عبد الأعلى فأنت بعدين مكتوب عبد الأعلى ما هو درجته من الوثاق إذن هاي الكبرى نفسي وهذا السبيل إلى توثيق عبد الأعلى نفسي إذن هاي ألف الرد على هذا الوجه لتوثيق باء احتمال سقوط واسطة بينهما صح الرواية موجودة بعدل الشرائع ابن أبي عمر عن عبد الأعلى لكن شو اللي قلنا ابن محبوب عن مؤمن الطاق وابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي في مراحلنا السابقة بحسب الطبقات ما ينوي ابن أبي عمر عن عبد الأعلى مولى آلسان فنحتمل وجود واسطة سقطت هنا بينهما وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال فمن يروي ابن أبي عمر مباشرة عبد الأعلى بحسب ترتيب طبقاتهم بالرواية باء احتمال سقوط واسطة بينهما بلحاظ طبقتهما في الحديث فإن الراوي مع عبد الأعلى أسبق طبقة من ابن أبي عمير هذا مجرد احتمال حتى تقول له أخوانا لا نبني على كل احتمال لا يسلم لنا شأن علينا مثل ما قلت بالظاهر الموجود الأصل أو إذا شئت تعبر الأصل عدم سقوط واسطة أو شيء طبعا لأن هذا إن كان متعمق وتدليس من الراوي ومثلا ثقة لا يدلسون فإذا مجرد احتمال ممكن الردة بس لا ويشهد له يشهد لوجود الواسطة بين ابن أبي عمر وعبد الأعلى ويشهد له وجود واسطة بينهما في بعض الروايات كعلي بن أبي حمزة كما في معاني الأخبار 349 رواية في معاني الأخبار 349 ابن أبي عمر يروي بواسطة علي بن أبي حمزة عن عبد الأعلى مولى آلسان إذن هذا الاحتمال وارد وله شواهد إذن أن ابن أبي عمر يروي بواسطة عن عبد الأعلى إذن الآن هذان ردان على هذا الوجه الأول طريق الأول لتوثيق عبد الأعلى هنا هم لا بأس ونفس الإشكال يأتي في رواية صفوان عنه أيضا صفوان له رواية عنه فيحتمل وجود الواسطة بينهما أيضا توجد رواية صفوان عن عبد الأعلى ويمكن تطبق الكبرى لأن صفوان وأيضا نفس الإشكال يأتي صفوان أيضا طبقته لا تلائم الرواية عن ابن أبي عمر وأيضا شاهد موجود هنا فيحتمل وجود الواسطة كابن مسكان كما في التهذيب جزء العاشر من 87 أيضا مورد صفوان عن ابن مسكان عن عبد الأعلى فهذا يوجه هذا الاحتمال أن صفوان وابن أبي عمر لم يرويا مباشرة عن عبد فهذه الكبرى ليس لما بصحتها لا صغرى لها هنا لأن ابن أبي عمر لم يروي وصفوان لم يرويا مباشرة عن عبد الأعلى بحسب ما أفاد بعض المتتبعين لابد شيء بالجهود هذه الموارد ما إنما أدعي أني يعني بالباحث ولقيتها هاي كلها إذن الآن كلامنا في الناحية الأولى من الإشكال عن رواية أبي عبد الأعلى هي سند وسندها أن عبد الأعلى لم يرفي توثيق هذا شطرحنا طوحة أولى لتوثيق عبد الأعلى لم تنجح لا كبرى ولا صغرى لا كبرى لأنها من المسانيد والمسانيد نحن لا نقول بها نحن المراسيل نقول أنها وصغرى لأنه يحتمل وجود رواية بينما واسطة. قدمت روحة ثانية بالله لتوفيق عبد الأعلى ثانيا اثنين يعني هاي رقم اثنين اتحاده مع عبد الأعلى ابن أعين الأجمي الذي وثقه الشيخ المفيد في رسالته العددية. إذن هذا السبيل الثاني التوثيق بأنه إحنا صح ما عندنا عنوان عبد الأعلى مولى آل سام ما عندنا توثيق لكن عندنا توثيق بعنوان عبد الأعلى ابن أعين ونعتقد أن عبد الأعلى ابن أعين هو عبد الأعلى مولى آل سام. فهما دعويان إذن عندنا دعوة الأولى توثيق عبد الأعلى ابن أعين العجمي هذا خنشوفه كل ذلك الثقة الأولى والدعوة الثانية أن عبد الأعلى مولى آل سام هو عبد الأعلى ابن أعين العجمي دور صار الدعوين علينا أن نثبتها. هذا لكن أصل أطوحة صارت واضحة أنه هذا العنوان عبد الأعلى مولى آل سام به العنوان ما عندي لكن عندي توثيق بعنوان عبد الأعلى بن أعين العجلي وهما متحدان هالعنوانان فيثبت توثيق عبد الأعلى مولى آل سام. إذن هذا يسبب ثاني توثيق اتحاده مع عبد الأعلى بن أعين العجلي الذي وثقه هل دعوة الأولى إذن عندنا إثباته الذي وثقه الشيخ المفيد في رسالته العددية ووصفه بأنه من فقهاء أصحاب الصادقين عليهم السلام والذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. هو بقى إنه موجود عبد الأعلى بن أعين موجود بهذا القائمة اللي وصفها الشيخ المفيد بهذه الأوصاف فعشتردوا ايضا علينا ان نقدم شاهد هنا مجرد احتمال تقول اسماء كثيرة ما تتطابق يعني باجزاء منها شنو كما نجا واحد عبد الاعلى ونقول هذا هو ابن اعين لنا شاهد ايضا على هذا الاحتمال على ان عبد الاعلى هو هذا ويستدل على الاتحاد بما ورد في الكافي والتهذيب من رواية ابن محبوب عن علي بن رياض عن عبد الأعلى ابن أعين مولى آل سام. هو جمعهم العنوانين في الرواية هو قال عبد الأعلى ابن أعين مولى آل سام فإذن عبد الأعلى مولى آل سام هو عبد الأعلى ابن أعين. هذا واضح موضع الشاهد هنا وهي الرواية في الكافي والتهذيب الموجودة بالسند عن ابن محبوب عن علي بن رياض عن عبد شوف العنوان حتى نحصل بين قوسين حتى نعرف معنى الشاهد عبد الأعلى ابن أعين مولى آل سام هو يقول لك أن عبد الأعلى مولى آل سام هو ابن أعين عشت. فهذا تصريح بأن عبد الأعلى مولى آل سام هو عبد الأعلى ابن أعين وهو العجمي عبد الأعلى بن أعين العجمي لذكر العنوانين معا في اسمه. هذا محل الشاهد علي بن أبي قال عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام يعني عبد الأعلى مولى آل سام هو عبد الأعلى بن أعين. فهذا شاهد إذن عن الاتحاد وزين هذا السام هذا خنشوف ما ولا ترى على هذا الطريق لتوثيقه وأجيبه وقد غير ألف ما تقدم في الكلام عن أبي الجارود على كل وقت إن شاء الله لا بس أن تراجعون إن شاء الله ما كتبتموه من هذه الملاحظات حتى نقدر الرد على هذه الوجوه بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.